أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: ليس عمل أحب إلى الله عز وجل من الصلاة، فلا يشغلنكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا، عليكم السلام، فإن الله عز وجل ذم أقواما فقال: الذين هم عن صلاتهم ساهون. فطبق الرواية، طبقت أنه الذي لا يصلي في أوقاتها، ظهر أوقاتها يعني أوائل أوقاتها، يعني أنهم غافلون، استهانوا بأوقاتها. ذكرنا في البحث السابق بأنه لفظ البيع يطلق حقيقة على نقل الأعيان، لا نقل المنافع، وإن كان قد يستعمل تسامحا في نقل المنفعة، كما نقلنا بعض الكلمات في الأبحاث السابقة. والمصنف قدس سره لكي يبعد الاستيحاش من هذا المطلب نظر على المطلب أيضا بلفظ الإجارة، فأقام شاهدا على أن الاستعمال المسامحي لا يتنافى مع ما استقر عليه الاصطلاح. أغلق في خانة الباب. لا تنافي بين استقرار الاصطلاح على شيء ووجود التعبير المسامحي، فكما أن لفظ البيع استقر الاصطلاح فيه على نقل الأعيان ويستعمل مجازا في نقل المنفعة، فكذلك الإجارة، فقد استقر الاصطلاح على كونها حقيقة في نقل المنافع، وإن كان قد تستعمل في نقل الأعيان بالعناية والمجاز، فلا إشكال عندهم أن الإجارة موضوعة لنقل المنافع، ولكن تستعمل أحيانا بالعناية في نقل بعض الأعيان، فهذا استعمال مسامحي. ومثل على ذلك باستعمال لفظ الإجارة في نقل الثمرة على الشجرة. الثمرة على وين؟ شجرة. بعد ثمرة في وين؟ بعد الشجرة أكيد. الثمرة على الشجرة. نعم. يكون مو الثمرة في الدهن. السيد لحين مسكين درس الأصول لحين شوية تعبان منه. هذا
الشجرة في الدهن.
نعم. بس الثمرة أحسن. يقول يريد ثمرة. راح باله للأكل للثمرة الشجرة. من باب الطريقية للثمرة. بيان ذلك. المصنف قدس سره يرى بأنه استعمل لفظ الإجارة في هذا المعنى في بعض النصوص والروايات، وقد اختلف العلماء والمحشون الناظرون لكلام الشيخ الأعظم في هذا المطلب، فذكر في المحاضرات في الفقه الجعفري فذكر في المحاضرات في الفقه الجعفري الجزء الثاني صفحة 15 أننا لم نعثر على إطلاق الإجارة على نقل الثمرة لا في الأخبار ولا في كلمات الفقهاء. فمن أين ذكر الشيخ هذا المطلب أن لفظ الإجارة يطلق على نقل الثمرة؟ ما لاحظنا لا في الأخبار موجود ولا في كلمات الفقهاء، ولكنه قد يقال ما ذكره الشيخ الأعظم تام، فتوجد فلعل منظوره إلى معتبرة عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، التفت له الرواية قال تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر. تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها، تقبلها كم؟ إذا تبين لك بعض حملها سنة تقبلها سنة وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر. فما هو المراد من هذه الرواية؟ يقول الشيخ الأعظم قدس سره، يقول في الكتاب لسان حاله، يقول الشيخ الأعظم قدس سره أن المراد من قوله في الذيل فلا تستأجر الإشارة إلى مسألة البيع. لماذا؟ وذلك لقرينتين. القرينة الأولى أنهم بحثوا في مسألة القبالة، هل ما هي القبالة؟ وذهب أكثر الأعلام إلى أن القبالة مرجعها إلى البيع، عقد القبالة تقبل الثمار مرجعه إلى شراء الثمر وبيعه. غايته قالوا، التفتوا للمطلب في محله، الشجر تارة يثمر وتارة بعد لم يخرج الثمر، فقبل أن يخرج الثمر لا يصح بيع الثمر لأنه مجهول مطلق فيلزم الغرر، فلا يصح بيع الثمار قبل أن يبدو قبل أن يظهر. وأما إذا ظهر الثمر فدلت النصوص إذا ظهر الثمر جاز شراء الثمر. فأتي وأقول لمالك الأشجار أشتري منك ثمر هذه النخيل هذه السنة، يصح أو لا يصح؟ دلت أنه يصح، ويسمى في النصوص بالقبالة. وهذه الرواية تقول تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها، تقبلها سنة تشترها هذه السنة، تشترها السنوات اللاحقة ماكو مانع، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر. فالمراد منا لا تستأجر يعني لا تشتري، واضح؟ لا تشتري، فالتقبل هنا بمعنى الشراء، فأطلق هنا لفظ الاستئجار على باب الشراء والبيع.
فمرجع الرواية أن الثمار إذا ظهر بعضها جاز بيعها سنة، وإن لم يظهر ولو بعضها لم يجز بيعها. وعبر عن وعبر عن البيع بالإجارة. هذا قرينة الأولى. القرينة الثانية، وهذه قرينة تفيدنا في دفع حاشية إشكال السيد اليزدي كما ننبه، ينبغي التفريق بين صورتين، وهذا دفع الإشكال السيد أيضا قلنا السيد اليزدي كما ننبه. الآن ما نقول الإشكال بس أنت التفت للمطلب. تارة نجري معاملة الإجارة، وتارة نجري معاملة البيع في مسألتنا وهي ثمر على الشجر. كم صورة تقدر تسوي؟ الإعلام ذكروا طريقتين. الطريقة الأولى الإجارة، بأن أستأجر الشجر لمنفعتها وهي الثمر، فهذا الإيجار تعلقت بوين؟ تعلقت بالأعيان. ما هي الإيجار؟ تعلقت بالشجر. أنا أستأجر منك الشجر لأي منفعة؟ منفعة الثمر، فإن الثمر منفعة للشجر. نظير استئجار الشاة للبنها، إذا مر عليكم في اللمعة تحت الإجارة، استئجار الشاة للبنها واستئجار الآبار لمائها واستئجار المرأة للبنها. فهنا الإجارة تعلقت بعين والثمرة منفعة، ما تعلقت البيع، ما تعلقت المعاملة مباشرة بالمن بالمنفعة، تعلقت الإجارة بالشجر لمنفعة الثمر. هذه صورة، وهذه الصورة إجارة حقيقة، وليس مرجعها إلى نقل لم يتعلق الأخ بنقل الثمر على الشجرة، إنما تعلقت الإجارة بتمليك المن أنفع، والتي تعلقت بالعين، إجارتك العين. هذه صورة. صورة ثانية، لا، أننا لا نجري عملية إجارة، أبيعك الثمار وهي على الشجر، ما أؤجرك شنو شيخنا؟ أؤجرك الشجر لأجل الثمار، بل أنا أبيعك الثمار. هذا بيع ويتعلق بنقل الثمر مباشرة. هاكو ثمر، أبيعك هذا الثمار. فينبغي التفريق بين المطلبين. وتظهر ويظهر الفرق بين الموردين في مطلبين. المطلب الأول إذا كان هذا إجارة ففيه خلاف في صحته، فهل يصح استئجار الشجر لأجل الثمر والشاة للبن والبئر للماء والمرضع للبن؟ بحث عندهم في بحث هل يصح أو ما يصح الإجارة أصلا. ليش؟ قالوا لأنه الذي هو في المقام هناك عين تتلف، وهو اللبن، وهو الماء، وهو نعم حليب المرضعة، فهذه الأمور أعيان الانتفاع فيها مساوق لإتلافها، الانتفاع بها مساوق لشنو؟ ولهذا وقع كلام في صحة الإجارة في هذه فإذا نريد إنشاء إجارة محل بحث محل كلام، وقد منع منه المشهور كما قال هنا في في هدى الطالب المشهور منعوا من الإجارة صحته. وأما لو كانت المعاملة به ماكو إشكال، تلك أن تبيع الثمرة وهي على الشجرة، لا إشكال في صحة البيع. هذا فارق أول. الفارق الثاني أنه إذا كانت الجاري هو الإجارة فلا يشترط أن يظهر الثمر، ما تتوقف صحة الإجارة على ظهور الثمر. فهذا نظير أن تؤجر المرضع لأجل الحليب والشاة لأجل اللبن والبئر لأجل الماء، قالوا ما يشترط أن يبدو لك اللبن أو يبدو لك الثمر، ما تتوقف صحة الإجارة على بدو الثمر. واضح إن شاء الله ما يتوقف على ذلك. وأما لو كانت المعاملة بيع فيشترط بدو الثمر لكي يصح البيع. واضح إن شاء الله. إذا اتضح ذلك فنقول ما هو مقصود الرواية معتبرة عبيد الله الحلبي؟ هل مقصودها الإجارة حقيقة فلا نحتاج أن نتجوز كما فعلنا وحملنا الرواية على التجوز أن عبرت بالاستئجار وردت البيع؟ فهل المنظور للرواية الصورة الأولى فيكون موردها الإجارة حقيقة فما تصلح شاهد للشيخ العظم هذه الرواية، أو أن المراد هي الصورة الثانية وموردها البيع بيع الثمر وعبرت بالإجارة؟ تفتي لما طلع نقول هنا هذه الرواية بقرينتين المراد منها الصورة الثانية، يعني بيع مناظرة للإجارة. الأولى المقابلة بين الاستئجار والتقبل، التقبل هو عقد بيع، فبقرينة المقابلة سيكون المراد من الاستئجار يا شيخنا وشنو سين البيع. ما حد يدعي أن القبالة إجارة، القبالة بيع. ثانيا أن الرواية أناطت بالمسألة بالتبين وعدم التبين، إذا تبين لك بعض حملها فتقبل الثمار وإن لم يتبين لك فلا تستأجر. شنو اللي يدور مدار أنه ظهر أو ما ظهر؟ الإجارة لو البيع؟ البيع مو الإجارة، وإلا الإجارة تصح على كل حال. فهذه قرينة ثانية. قرينة ثالثة، نسأل قرينة ثالثة، أن الرواية جعلت المعروض المتعلق الثمار مش أشجار، ما جعلت المتعلق الأشجار، جعلت المتعلق الثمار، والذي يكون متعلقه الثمار دون الأشجار البيع لو الإجارة؟ البيع لل تقبل الثمار، ما قال أشجار، ما قال أجرتك الشجرة، تقبل الثمار. فمصب المعاملة معروضها الثمار، والذي يكون معروضه الثمر البيع لو الإجارة؟ شيخنا البيع. فهذه قرائن جلية وواضحة تشير إلى أن الرواية استعملت لفظ الإجارة في بيع الأعيان في نقل الثمر على الشجر، فيكون هذا التعبير تعبير شنو؟ مسامحي ومجازي. وهذا هو مقصود الشيخ، أن لفظ الإجارة قد يستعمل في نقل بعض الأعيان، وهنا لفظ الإجارة استعمل في نقل عين، مع أنه في نقل العين استعمل باب البيع والشراء مو باب الإجارة، فلفظ الإجارة هنا استعمل في نقل الأعيان وهو الثمر على الشجرة. نعم شيخنا.
بالنسبة إلى القرينة الثانية مقصدا أن إذا نستأجر
في باب الإجارة.
نعم. أن إذا نستأجر الدار قبل الإجارة نرى أنه أن الدار هل له يعني
لا يشترط
من السكة
التمكن المنفعة. لا يشترط في الإجارة بدو المنفعة. هذا إمكان نحن نكتشف الدار، هذا من باب الصلاحية للانتفاع بس، وإلا لا ليس من شرائط عقد الإجارة. إذا تلاحظوا بحث الإجارة ليس من شرائط عقد ظهور المنفعة، ظهرت المنفعة أو ما ظهرت لا لا يشترط في صحة ظهور المنفعة وبدو المنفعة. يصح لك أن تستأجر شيئاً ظهرت منفعته أو لم تظهر منفعته، سواء كانت منفعة الأعيان أو منفعة الأعمال، لا يشترط في عقد الإجارة ذلك. ولهذا قلنا أن الرواية حيث أناطت المطلب بالظهور وعدم الظهور فهذا ما يناسب عقد الإجارة، فلا يشترط في الإجارة أن تظهر أن تبدو المنفعة. مثلا لو أنا أريد أنه أستأجر شاة من الشاة أو أستأجر بل شاة من الشاة في حرث الأرض، إلى الآن ما ظهرت المنفعة، يجوز لما يجوز؟ يجوز لي الاستئجار وإن لم تظهر غاية أنه لو استأجر وبعد ذلك تبينه أصلا ما في منافع، هذا بحث آخر. ماذا يثبت؟ يثبت خيار يتبين أنه لا في ما في مالي، هذا بحث آخر. ولكن ليس هذا شرطا، البدو ليس شرطا في عقد الإجارة. ومن هنا يتبين أن الشيخ الأعظم يقول أن لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان. وعبارة الشيخ دقيقة، لم يقل أن لفظ الإجارة يستعمل عرفا في البيع، قال شوف الشيخ الأعظم فقيه بعد، يستعمل عرفا في نقل شنو بعض الأعيان، ما قال في البيع. إذ لو عبر في البيع يا سيدنا الصنديد لجاء الأعلام وأشكلوا عليه، إذ المراد من لا تستأجر في رواية عبيد الله العلبي الشراء مو البيع، تقبل الثمار إذا تبين لك، من اللي يتقبل؟ مشتري. تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها، وإن لم يتبين لك فلا تستأجر، لا تشتري مو تؤجر تستأجر. فالرواية مو ظاهرة أنها أطلقت لفظ الإجارة وأرادت البيع، فلو عبر الشيخ بالبيع واحد يجي يقول لي لا ما عبرت، عبرت بالشراء، احنا كلامنا في وين؟ فالشيخ الأعظم يقول احنا بحثنا الآن مو في بيع وشراء، بحثنا أن الإجارة يستعمل في نقل الأعيان. لو ما يستعمل، هل يستعمل لفظ الإجارة في موارد نقل الأعيان؟ لو ما يستعمل، نريد أن نثبت لكم أن لفظ الإجارة يستعمل في موارد نقل أعيان. عبرت الرواية بالبيع والشراء لا يضر في المطلب، فإن الإجارة حقيقة في نقل المنافع واستعمل هنا في نقل الأعيان. وبهذا البيان الذي ذكرناه يندفع أيضا إشكال السيد اليزدي رحمة الله عليه في الحاشية، حيث ذكر هناك في حاشيته وحمل عبارة الشيخ على باب الإجارة لا على باب البيع، وقد تبين أن لا بد أن نفرق بين مطلبين، تارة نؤجر الشجرة وتارة نبيع الثمرة، وفرق بين البحثين، فلا ينبغي الدمج بين المطلبين. وبالنتيجة أن الشيخ الأعظم أفاد بأن لفظ الإجارة يستعمل في بعض الموارد في نقل الأعيان. فإن قلت
إذا كان لفظ البيع يستعمل في نقل المنفعة ولفظ الإجارة يستعمل في نقل الأعيان، فماذا نفعل إذا جاءتنا رواية وعبرت بالبيع أو آية عبرت بالبيع؟ ماذا نفعل؟ قد يقال لا يمكن حمله على المعنى الحقيقي لأنه تعارف استعمال كل منهما في كل منهما. واضح سيخنا؟ إذا تعارف استعمال كل منهما في كل منهما على نحو اللف والنش واضح، فإذا جاء لفظ البيع سيحصل هناك إجمال في أدلة كلا البابين. فإذا جاءنا دليل دل إذا افترقا وجب البيع، شنو يعني وجب البيع؟ وجبت الإجارة أو وجب البيع؟ ويستعمل كل منهما في كل. شنو تجاوب شيخ إيدنا؟ ماذا تقول سيدنا؟ هذا إن شاء الله بعد من حط مما حضرته يا سيد. فالجواب على هذا، هي مسألة قاعدة عامة، الجواب على ذلك تارة الاستعمال يكثر إلى أن يصير مجاز مشهور، وتارة لا يكثر الاستعمال بنحو يصير مجازا مشهورا. ما نقول بعد واضح جديد، واضح جديد يصير واضح، يصير إجمال لأنه صار له وضعين. فتارة في بعض الموارد يكثر الاستعمال إلى أن يصير مجاز مشهور، تارة ما يصير مجاز مشهور. فإن لم يبلغ إلى درجة المجاز المشهور فنعمل بالقاعدة العامة، إذا كان هناك لفظ أحرزنا وضعه لمعنى معين واستعمله المتكلم فيحمل المعنى المستعمل فيه على المعنى الموضوع له اللفظ، لأن ظاهر حال كل متكلم اختاروا صورة المعنى الموضوع له اللفظ بواسطة اللفظ، هل درسناه في الأه؟ في الأصول. والمعنى المستعمل فيه أيضا متطابق مع المراد الجدي لأصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي. وأما إذا وصل إلى المجاز المشهور ودار الأمر بين الحقيقة والمجاز المشهور، ماذا نفعل؟ واضح سيدنا؟ ما هو المرجع إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز المشهور؟ هل تمسك بسط حقيقة؟ قال ما تمسك بسط حقيقة. وش نسوي؟ هنا مبنيين عندهم، هناك مبنيان في المسألة. المبنى الأول يحصل الإجمال، فإنه في مورد المجاز المشهور لا يحتاج إلى قرينة، والحقيقة لأن نفس الشهرة هذه قرينة حالية كافية، ما نحتاج إلى قرينة وراء نفس الشهرة كما درسنا في الأصول، والحقيقة ما تحتاج إلى قرينة، فيصير اللفظ مجمل. بعض مسلك آخر يقول نحمله على المجاز المشهور ويدعي أن نفس الشهرة قرينة صارفة لللفظ عن المعنى الحقيقي، مو مجمل، شهرة، نفس الشهرة قرينة عرفية يتكئ عليها المتكلم في صرف اللفظ عن المعنى الحقيقي. وإن شئت قلت بعبارة أخرى، المفروض أن المتكلم في مقام البيان لأن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام البيان، فلو تعلق غرضه وإرادته الجدية بالحقيقة ما صح له أن يأتي بلفظ الذي فيه المجاز المشهور، فيحتاج الحقيقي إلى قرينة بالعكس وإلا يلزم نقض الغرض. وأما المجاز المشهور نفس الشهرة قرينة محتفة بالكلام، وإذا احتفت الشهرة القرينة بالكلام تكون المدار على القرينة القرينة. فهذا من باب كأن استعمال اللفظ في غير ما وضع له لأجل القرينة. تارة القرينة قرينة خاصة في كل ما أريد، تارة قرينة عام. ولهذا ولهذا ذهب جمع من الأصوليين في بحث دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز المشهور على حمله على وين سيدنا المجاز المشهور. هذا يسمونه أي بحث؟ هذا بحث دوران تعارض أحوال الكلمة. وللأسف ما مبحوث بعد الآخند، والآخند اختصره في كم سطر، وأصل البحث مفصل في هداية المسترشدين. دعوا الناس استحسان، بس هي مو استحسانات، بعضها نكات عرفية وقلائية. الآخر خلاها نص صفحة، ولا جاك ولا خلص البحث أغلق البحث، وإلا هذا بحث ترى لطيف فيه نكات. وكان أستاذنا يقول كثير، أستاذنا النمر كان عبد الحفظه كان يقول في بحثي يعني ال هداية في كثير من النقاط الصناعية في ذاك البحث، وقد أطال هناك في هداية في بحث تعارض أحوال اللغة بالأحوال الكلام. الآخر اختصر قال كل هذه ظنون وكذا، لا مو لهالدرجة كلها ظنون، لا في نقاط عرفية نقاط عامة. على كل حال راجع البحث. ولهذا المحقق لا يكتفي بما ذكره من المتأخرون، لا بد أن يراجع الكلمات. كبعض الأبحاث قد حذفت بسبب الحالة التاريخية، لأن جاء عالم من العلماء وقال هذا البحث ماكو ثمرة على نظريته على فهمه، وجل عقب بعضهم ألغوا البحث، مع أنه لو فتحنا البحث مرة ثانية ورجعنا للكلام قد تظهر لنا ثمرات وثمرات. واضح. على كل حال ونذكر ما نبي نذكر أمثلة عديدة في المقام، وبعض الأبحاث أصلا غير مسارها، تغير إذا تلحظ البحث التاريخي في المسألة غير مسارها. ولهذا إذا تقرأ البحث الآن بتسقط على المتأخرين، يقول واضح اللي بطلع عند المتأخرين، شايف يقولون شيء تستغرب، بس من تروح تراجع كلماتهم تكتشف أن أصلا سياق البحث سياق آخر. وقد نبهنا على ذلك في الكفاية في عدة موارد في الدورة الأولى، وقلنا تغيرت مسار عدة أبحاث بحسب البحث التاريخي، لعله يجي الآخون لفهم معين قام حرر النزاع بطريقة، فصل النتيجة واضحة، وكثير من جاء بعده حدا حلول آخوند. بس إذا تراجع تتبع المسألة تاريخيا قبل الآخوند تشوف أن أصلا مسارها مسار آخر. وقد مثلنا على ذلك في الكفاية ببحث وضع المركبات، إذا تصور لك المطلب يقول واضح النتيجة كيف المتقدمين يقولون كذي، بس إذا تروح تراجع البحث تشوف مسار البحث كله تغير. وهنا تظهر ثمرة شنو؟ تتبع المسألة وعناوين المسألة واصطلاحات المسألة. الفقهاء مو لعبة جهال، مو غرشة بيبس، احنا نقول مو نشابة تشرب نشابة، لا الفقهاء تحتاج والاجتهاد والتحقيق. محقق مو لعبة جهال، سوينا محقق، مو كل واحد يقول والتحقيق. حتى كنت مع الأستاذ أحيانا في التقديرات يقول اكتب لها في التقديرات التحقيق، يقول احذف التحقيق مو لعبة جهال، التحقيق التحقيق مو واحد يقول تحقيق واضح. فإذا هذا عبارة مو سهلة، تحقيق ومحقق وكذا، هذه عبارات تحتاج إلى موازين، موازين يعني كبيرة. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح. أرجع للبحث، مخلصنا الدانس. نعم طلعها من الإجمال. هذا تمام الكلام، خلاص أترجنا. هذا تمام الكلام في تعبير الشيخ، كما أن لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة، فتبين من جميع ما ذكرنا الخلاصة أن الشيخ الأعظم تبعا للمشهور يرون أن البيع في رتبة المعوض مختص بالأعيان. النقطة الأخيرة في البحث في هذا المعوض، ما هو المراد من الأعيان؟ هل خصوص الأعيان الشخصية أو يشمل غيرها؟ والغرض من هذا السؤال بيان المعاوضة على الكل، فإن لفظ الأعيان يطلق في كلماتهم ويستعمل في كلامهم باستعمالين بمعنيين. المعنى الأول، الأعيان يراد منها خصوص الأعيان الشخصية، خصوص الأعيان الشخصية، هذا الكتاب، هذا الحاسوب، هذه الشجرة. وتارة تطلق على ما يشمل الأعيان الكلية، فتشمل بيع الشخصي وبيع الكلي. والمراد هاهنا من الأعيان عند المشهور الأعم من كون العين شخصية أو العين كلية، في قبال المنفعة والعمل والحق. ومن هنا لا بأس بالإشارة بإجمالا هنا في المعاملة على الكل، لأن صارت عركة عندهم في هذا البحث. فنقول الكل يتصور على أنحاء ثلاثة، بيع الكل يتصور على كم نحو؟ أنحاء ثلاثة. الأول، الكلي في المعين، كأن أأتي إلى صندوق البرتقال. ماذا تحب شيخ حسن من الفواكه؟ برتقال، التفاح، الموز، العنب.
العنب
برضو احنا كل استاذ لنا مثال، اللي يحب الفواكه يقول صندوق، وهذا صندوق الموز يريد موز، جبنا له كيلو موز، غير المثال قال صندوق البرتقال، حتى نجيب له كيلو برتقال. كل مرة نجيب مثال نجيب له حتى ما يكرر المثال، واضح. بعدين في الحلقة الثالثة يوم ندرس كل نجيب لهم مثال عصير الرمان، فقالوا الطلبة وش فكل عصير الرمان؟ قلت ما تصوره عشان يجيبون لي. فبعد ذلك جاء بعض الطلبة لي بعصير الرمان، فغيرنا المثال، قال نتورط اياك اللي مرة تغير المثال نجيب بعد. ما رضيت من الكباب، قال هو تحول من المشروبات إلى مطعومات.
وإذا كان غاض
السؤال
تحققت في الخارج يقول لك شنو؟
كنا نمثل كله بالسمك. إذا واحد بيعزمني يدعوني على سمك، ليس ولي لحم ودجاج، أنا أريد سمك.
يذيب الجسد
شيء. ما على خلي يذيب الجسد يرجع. كثرته، كنا في أهل الستر إحنا ستر نأكل سمك كثير. الشيخ يقول لهم كثرته يذيب الله، قالوا احنا مو كثير، كل يوم مرتين ناكل في العشاء والغداء، مو كثير، كثير خمس مرات ست مرات، فعندهم الكثرة عنوان. قال لا انا اقصد مرة في الاسبوع، قالوا مرة في الاسبوع هذا ما تاكله يعني، عندهم مرتين في اليوم هذا مو كثير. فالبيئة لها دور، البيئة الكثرة والقلة صدها تختلف، الكثرة والقلة. خب، فالكلي في المعين، أرجع حتى السيد يحفظ النقاط مالنا، الكلي في المعين، كأن تقول أبيعك كيلو من صندوق البرتقال، صندوق في 10 كيلو، أبيعك كيلو في المعين، هذا بيع كلي في المعين. وتارة يكون البيع القسم الثاني الكلي من باب الكلي المشاع، يسمونه الكسر المشاع، كأن أقول أبيعك نصف الدار ب100 دينار، أبيعك نصف الصندوق ب100 دينار. هذا النصف لا تعين؟ أي نصف لا تعين؟ لا، قبل الإفراز لا تعينه، وهذا يسمونه شنو؟ يسمونه الكسر المشاع أو الكلي المشاع. القسم الثالث، بيع الكلي الذمي، أي الكلي المضاف إلى الذمة، كأن أقول اشتريت منك كيلو من الأرز. كيلو الأرز، وين كيلو الأرز؟ مو هذا كيلو الأرز، كيلو من الأرز أضيف إلى ذمة البائع، أنا اشتريت منك كيلو في ذمتك من الأرز، فيقال المثمن كلي في الذم في الذمة. هذا الكلي في الذمة تارة يكون له تقرر قبل البيع، وتارة لا يكون له تقرر قبل البيع. شلون؟ فهنا مثالين، لأن تختلف بعض الآثار فأنا أذكر القسمين. تارة أنا أطالب السيد بكيلو من الأرز كما لو اشتريت منه كيلو من الأرز، أو أتلف من مالي كيلو من الأرز فتعلقت ذمته بكل كيلو من الأرز، فأنا الآن أملك في ذمة السيد بسبب ما، من سبب الإتلاف أو بسبب أنني أطالبه بشيء كيلو من الأرز، فأتي للشيخ وأقول له بعتك الكيلو من الأرز الذي أملكه في ذمة السيد، بيع الدين. أبيعك الكيلو من الأرز الذي أملكه في ذمة من؟ السيد. هذا بيع الدين، هذا كلي في الذمة له تقرر قبل البيع. واضح؟ وتارة ما له تقرب، أنا ما أملك العشر، أجي أقول للسيد أقول لي أبيعك 10 كيلو من التمر، أبيعك 100 كيلو من الأرز قبل أن أضيفه الآن في هذه المعاملة، لا تقرر ولا وجود لكل في الذمة عندي إلا بالمعاملة. فهذا هو المثال الثاني والفرد الثاني للكلي في الذم في الذمة. وقد وقع الحيص والبيس، وقع البحث في أنه هل يصح، أو قبل الحيص والبيس، قبل الحيص والبيس خلينا نقول، وهناك عدة آثار تترتب على التفريق بين الكلي في المعين والكلي المشاع والكلي في الذمة. فلو فرضنا، أو شيء مره أجيب مثال التفريق بين الكلي في المعين والكلي المشاع حتى تظهر الفرق. لو قلت للبائع اشتريت منك كيلو من هذا الصندوق، وكان الصندوق فيه 5 كيلوات، شنو هو المعضل؟ اشتريت منك كيلو من هالصندوق او اشتريت 5 صندوق؟ قل 5 كم يعني؟ كيلو. شنو هو الفرق؟ ما هو الفرق في الاثر؟ انا اشتري كيلو، انشئ المعاملة بعنوان كلي في المعين، او انشئ المعاملة بعنوان الكسر المشاع؟ قالوا تظهر الثمرة في مسألة ما لو تلف شيء من الصندوق. فلو فرضنا أنه تلف 4 كيلو وبقي كيلو واحد في الصندوق، فإن كانت المعاملة من باب الكلي في المعين، تعين هذا الكلي مصداقه لمن؟ للمشتري، لأن المشتري ملك على البائع كلي في المعين، وهذا مصداقه موجود، فيتعين هذا المصداق كله لمن؟ وتكون كل الخسارة على من؟ على البائع. فلا تلحق الخسارة المشتري، دير بالك تنشئ المعاملة بأي طريقة سيدنا اضطر. وأما لو كانت المعاوضة على نحو الكسر المشاع، فالتلف يكون على من؟ على كليهما. التلف يكون على كليهما، فأنا أملك 5 من الصندوق وأنت تملك 4 أخماس. ومعنى الكسر المشاع أن كل برتقالة برتقالة، أنت تملك 5ها وأنا أملك 4، أنت المشتري تملك 5ها وأنا أملك هي مشاع، أنا 4 أخماس، فكل حبة حباء، كل بل برتقالة برتقالة، أنت تملك منها كسر وأنا أملك منها كسر. فإذا تلف وبقي هناك كيلو، الكيلو يكون لهما، أنا أملك خمسة، أنا أملك الباعة أربعة أخماس وأنت المشتري خمسه. وهذا سيأتي بحث مفصل عند الشيخ الأعظم في القسم في الجزء الثاني في شرائط العوضين في البحث في الكسر المشاع. نعم
اللهم
اجعلنا من الأحياء. نعم إن شاء الله، نسأل الله العون في طاعته إن شاء الله. نصل لك البحث، بحث الكسر المشاع، بحث دقيق هناك في تصوير الكسر المشاع. وأما لو كان كلي في المعين أو لو كان الكلي في الذمة فلا علاقة له بالتلف. لو اشتريت منه كيلو برتقال تلف الصندوق بكماله وتمامه، أو لم يتلف، أنا أملك عليه كلي في الذمة ويبقى ملاحق بالكلي في الذمة حتى تموت، حتى بعد الموت يصير في وانا في التركة. ماكو معنى للبحث في التلف ولا معنى للإشاعة ولا هم يحزنون. هنا السيد اليزدي، هذا الآن هنا السيد اليزدي، إذا اتضح كل هذا فنقول السيد اليزدي رحمة الله عليه سيد العروة هنا في حاشيته على المطلب أثار بحثا دقيقا في مسألة بيع الكلي بلي، وذكر إشكالات في بيع الكل الكلي، وقد تعرض إلى هذه تعرض لهذا البحث بشكل جيد، ونقل كلمات بعض الأعلام في المقام في هدى الطالب من صفحة 52 إلى صفحة 58. كم صفحة يعني؟ من 52 في مسألة أن بيع الأعيان الكلية، ونقل حاش نقل إشكال للمحقق اليزدي صار معرض للبحث في حاشية المكاسب صفحة 53، كل إشكال في الكل الذمي، والعلماء جوا عمموا الإشكال للكسر المشاع والكل في المعين، وهذه الإشكالات لو تمت ما يصح تعلق البيع بها أصلا. تعبتم؟ نتعرض إن شاء الله، وهذه الإشكالات مرتبطة أيضا بنفس بعض نفس المنفعة، في نفس المنفعة أيضا سيأتينا بعض الإشكالات المتعلقة بها. اقرأوا اليوم هدى الطالب من صفحة 52 إلى صفحة 58 يا سيدنا، ما كنت اليوم تقعد تقرأ هذه المطالب وتتأمل فيها إن شاء الله، سنشير إليها ولو إجمالا اختصارا عشان ما نطول عليكم البحث، نحاول أنها نلخصها بعبارات مقتضبة وندخل إن شاء الله إذا انتهينا في المطلب الجاي وهو رتبة العوض. هل العوض لابد أن يكون عين أو يصح أن يكون منفعة حق ما يعني عمل؟ يأتي إن شاء الله تتمة الأبحاث. أنا سأقف أمام هذا البحث في الكلي لأنه مهم حتى في بحث المنفعة، وسيال علينا في عدة موارد. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.